الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: المملكة المتحدة تعلن ملكها الجديد تشارلز الثالث رسميا لتولي العرش خلفا للملكة إليزابيث الثانية. عمليات البحث عن رحلات الطيران من جميع أنحاء العالم إلى مطارات لندن تسجل ارتفاعا بنسبة 40%. مجلس وزاري أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة التونسية على رأس الاهتمامات الاستعدادات لفصل الشتاء وموسم الأمطار. نسبة الأمية في الجزائر لهذا العام تتراجع لتصل إلى حدود 7.4% من السكان. منتدى جهات إفريقيا يدعو إلى تعزيز التعاون في مجال اللامركزية بين مختلف الجهات الإفريقية، وذلك حسب مشروع خارطة الطريق تم تقديمه بالسعودية في المغرب. وفي الصفحة الرياضية: نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا للسيدات في كرة القدم. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. في جلسة تاريخية بثت مباشرة على وسائل الإعلام البريطانية، أعلن مجلس اعتلاء العرش البريطاني تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاما. وأعلن المجلس أن الأمير تشارلز فيليب أرثور جورج هو الآن بوفاة جلالتها ملكنا تشارلز الثالث، فليحفظ الرب الملك، حسب ما قال المجلس. أصبح تشارلز وهو في 73 من عمره أكبر ملوك بريطانيا سنا عند توليه الحكم، وسيكون أمامه تحدي الحفاظ على تمسك البريطانيين بالنظام الملكي، إذ يعتبر البعض أنه بال، إلا أن إليزابيث الثانية تمكنت من المحافظة على رونقه، وبات تشارلز أكثر حضورا في الأشهر الأخيرة، ومثل والدته التي عانت مشاكل صحية، إلا أنه يواجه تحديا آخر بعدما أصبح ملكا ورئيس 15 دولة من نيوزيلندا إلى البهاماس. يتألف المجلس من هيئة مستشارين خاصة يبلغ عدد أعضائها الآن نحو 670 من كبار الساسة، من بينهم رئيسة الوزراء ليستراس، وتقدم الهيئة المشهورة للملوك منذ عصر النورمان. كما يحضر اللوردات الروحانيون والعلمانيون الساقفة كنيسة إنجلترا الذين يجلسون في مجلس اللوردات بمن فيهم رئيس الساقفة كانتربري إلى جانب أقرانهم العلمانيين في المملكة. يضم المجلس أيضا اللورد رئيس بلدية لندن وكبار موظفي الحكومة والمفوضين الساميين من الدول 14 الأخرى التي يتولى فيها الملك منصب رئيس الدولة، وكذلك اللورد رئيس المجلس، وتتولى النائبة موردنت هذا المنصب حاليا. اختلط الملك الجديد أمس بالجموع أمام قصر بوكينغهام بعدما ترجل من السيارة التي كانت تقله، وصافح الحشود فيما تعالت صيحات فليحفظ الله الملك. أفادت شركة هوبر للسفريات والسياحة أن عملية البحث عن رحلات الطيران من جميع أنحاء العالم إلى مطارات لندن سجلت أمس ارتفاعا بنسبة 40% بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وأضافت أن هذه النسبة بلغت 49% في الولايات المتحدة. وذكرت الشركة أنها لاحظت زيادة في عمليات البحث عن رحلات جوية متجهة إلى لندن مقارنة باليوم السابق، وقفزت بنسبة 41% مقارنة بثلاث ساعات قبل إعلان وفاة الملكة. وأضافت أن عمليات البحث عن رحلات الطيران المتجهة إلى لندن من الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة باليوم السابق في ساعة الإعلان عن وفاة الملكة. يأتي ذلك أيضا في وقت يتراجع فيه الجنيه الاسترليني أمام الدولار، مما يجعل بريطانيا وجهة سياحية جذابة للمسافرين القادمين من الولايات المتحدة. انعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة في تونس مجلس وزاري صغير حول الاستعدادات لفصل الشتاء وموسم الأمطار 2022-2023 بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان. واستعرض المجلس مخططات مختلف الوزارات المعنية للاستعداد لموسم الأمطار وفصل الشتاء، كما تطرق إلى سبل توفير أبرز الحاجيات الأساسية لمساعدة الفئات الهشة خلال فصل الشتاء والإحاطة بضعفاء الحال. كما نظر المجلس في مخطط عمل لضمان حسن التزود بالمواد الأساسية من محروقات ووسائل تدفئة ومواد غذائية، خاصة في ظل الوضع العالمي الصعب بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. رئيسة الحكومة أكدت على ضرورة تجنّد كل الوزارات والهياكل المعنية للتدخلات العاجلة، كما قالت، والاستعداد الأمثل لمجابهة التغيرات المناخية والفيضانات، كما دعت مختلف المتدخلين لأحكام التنسيق بينها لضمان نجاعة التدخلات وأخذ كل الاحتياطات الممكنة، كما قالت، وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. من جهة أخرى، أوضحت وزارة النقل أنه تم التعامل مع الإضراب الذي نفذته النقابة الأساسية لفنيي الملاحة الجوية بديوان الطيران المدني والمطارات يوم أمس بطريقة تضمن تواصل الخدمات في مجال دقيق وحيوي، وذلك رغم محاولات الصد عن العمل من قبل بعض الأطراف، وتم اتخاذ الإجراءات المستوجبة في هذا الغرض. وأضافت وزارة النقل في بلاغ لها أنه تم بتاريخ أمس الجمعة تأمين 74 رحلة ذهاب، أي بنسبة 99% من عدد الرحلات، و74 رحلة إياب، أي بنسبة 99% من الرحلات المبرمجة. إلى الجزائر، حيث تراجعت نسبة الأمية لهذا العام لتصل إلى حدود 7.4% من السكان، وفق ما صرح به بيبي جاية المدير العام للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار كمال خربوش، الذي لم يستبعد إمكانية القضاء على هذه الآفة في أجالها المحددة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أفاق 2030. وحي هذا المسؤول، وهو إطار سامي بوزارة التربية الوطنية، حيا في تدخله بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الأمية، حيا الجهود المبذولة في هذا السياق، سيما منذ عام 2008 الموافق لاعتماد استراتيجية جزائرية في هذا الشأن، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 4.5 مليون شخص ضمن برامج ألفا منذ التاريخ المذكور. وقال إن العديد من هؤلاء المسجلين قد تجاوزوا مستوى تعلم القراءة والكتابة والعد، والتحقوا بالبرامج الدراسية العادية حتى بلغوا مستويات جامعية. وشكلت هذه المناسبة فرصة لتقديم عدة نماذج ناجحة لبعض الأشخاص الذين كانوا أميين، من بينهم شاعرات محترفات ومختصين في فن التخطيط وممثلين شباب والعديد من الطلبة الجامعيين. وبالرغم من ذلك، قررت عدة سيدات مواجهة إعاقتهن بمساعدة والديهما، وحيث تم تسجيلهن في أقسام محو الأمية في مدينة بجاية. ومثالا على ذلك، روت آنسة آسيا أنها كانت أمية تماما لكونها لم تتمكن من الالتحاق بالمدرسة بسبب إعاقة جسدية أجبرتها على اقتناء كرسي متحرك لأجل التنقل. ولم يتوانى أحد الحضور عن التعبير عن إعجابه الكبير بهذه القصة ونضال هذه الفتاة، حيث أكد لها أنها ستكون قدوة ومصدر إلهام للكثيرين. وبالفعل صنعت هذه الفتاة الحدث خلال هذه التظاهرة، وعبر بعض الحضور أنها تشكل فخرا واعتزازا لكل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يطالبون سوى بالقليل من المساعدة والدعم. في لبنان، أقدم أشخاص مجهولون مساء أمس على الدخول إلى محل لبيع الهواتف الجوالة، وهم يستقلون دراجات نارية في محل التل بمدينة طرابلس شمال لبنان، وأطلقوا النار من رشاشات حربية ورموا قنبلة يدوية لم تنفجر. أفاد شهود عيان عن سقوط 3 قتلى وجريح جراء الهجوم. نقل أحد المصابين وهو في حالة حرجة إلى المستشفى بواسطة جهاز الطوارئ والإغاثة. ونقل الصليب الأحمر اللبناني صاحب المحل الذي أصيب بطلق ناري في قدمه، في غضون ذلك فر مطلق النار على دراجات نارية وعمدوا إلى إطلاق النار في الهواء أثناء فرارهم. وتوزعت الإصابات على مستشفيات المنطقة، فيما عمل الجيش اللبناني على فرض طوق أمني في المنطقة. لم تعرف أسباب إطلاق النار وأضاف سكان المنطقة أن الجيش يعمل على إبعاد المواطنين تمهيدا لتفجير قنبلتين يدويتين موجودتين في مكان إطلاق النار. السكان ذكروا أن الحادث قد يكون بداعي السرقة التي تتفاقم في هذه الأيام من خلال عصابة تنتشر على الطرقات وتشهر السلاح في صدور اللبنانيين. وسائل إعلام محلية ذكرت أن القتيل الثالث في محل الهواتف هو أحد الملثمين المهاجمين. دعا منتدى جهات أفريقيا إلى تعزيز التعاون في مجال اللامركزية بين مختلف الجهات الأفريقية، وذلك حسب مشروع خارطة الطريق تم تقديمه أمس بالسعيدية في المغرب. ترتكز هذه الوثيقة على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الالتزام بتعزيز اللامركزية وتقوية القدرات وتدبير المعارف، وكذلك المساعدة في إعداد وتمويل وتنفيذ المشاريع. يوصل المحور الأول بإنشاء قاعدة بيانات قارية للحكومات الجهوية من أجل تسهيل التواصل وتحديد المشاكل المشتركة، والمبادرة لإقامة حوار بناء حول إطفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية وتقاسم التجارب في مجال تمويل كفاءات الحكومات الجهوية. فيما يتعلق بتعزيز القدرات وتدبير المعارف، تقترح خارطة الطريق بلورة وتعميم أنواط وأدوات مبتكرة لفائدة أعضاء المنتدى لتحسين الكفاءات المهنية للحكومات الجهوية لدى ممارسة مهامها. وبخصوص محور المساعدة التقنية لإعداد وتمويل وتنفيذ المشاريع، تدعو الوثيقة إلى تعبئة المكاتب الجهوية للمدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية لتقديم المساعدة التقنية المحلية للأعضاء في مختلف جهات القارة. على صعيد آخر، حل المغرب في المركز 123 من أصل 191 دولة من أصل نقطة واحدة، وحصل المغرب 0.683 نقطة في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان زمن بلا يقين حياة بلا استقرار. واستند التقرير في تصنيفه للدول إلى عدد من المؤشرات الفرعية تتعلق أساسا بمتوسط الدخل والتعليم ومقاييس الصحة، إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لكل من الذكور والإناث، فضلا عن معدل المشاركة في القوة العاملة. اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال افتتاحه موقع مصنع لأشباه الموصلات في ولاية أوهايو أن تصنيع هذه المكونات الإلكترونية هو مسألة أمن قومي، لا سيما في مواجهة الطموحات الصينية. وقال استثمار مبلغ ضخم يقدر ب$20 مليار، كل هذا لمصلحة اقتصادنا كما أنه من مصلحة الأمن القومي الأمريكي. وأخيرا في الصفحة الرياضية، أوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا للسيدات في كرة القدم والتي أقيمت أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا، وهو ممثل كرة القدم المغربية، فريق الجيش الملكي أوقعته في المجموعة الأولى التي تضم فضلا عن فريق الجيش الملكي كلا من سيمبا كوينز التنزاني وجرين بافلز الزومبي وديترمين الليبيري. المجموعة الثانية ضمت كلا من حامل اللقب فريق سانداونز الجنوب إفريقي وبيلزا كوينز النيجيري ووادي دجلة المصري وممثلة منطقة وسط إفريقيا التي سيتم التعرف عليه لاحقا بعد الدوري المؤهل الذي سيقام من 10 إلى 16 من الحالي في غينيا الاستوائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة القارية ستقام بين 31 من شهر أكتوبر وحتى 13 من نوفمبر في المغرب. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة. شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات أتمنها لكم برفقتنا. إلى اللقاء.